يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد يقول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فحصر الله تبارك وتعالى في هذه الآية الغاية من خلق الخلق أجمعين، وأن ذلك ما كان إلا لإخلاص العبادة له سبحانه. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعند أهل العربية أن ما وإلا للحصر، فهذه الآية قد جمعت هذه الخصيصة من أدوات الحصر، مما يدل على أن الخلق أجمعين ما خلقهم الله تبارك وتعالى إلا ليحققوا العبادة المحضة لله تعالى. ولما كانت العبادة إذا أوكلت إلى البشر والخلق اختلفوا فيها لاختلاف علمهم وأمزجتهم وأفهامهم وعقولهم، لم يجعل الله تبارك وتعالى الأمر إليهم، فإنه لم يخلقهم هملا ولم يتركهم سدى، إنما خلقهم وأرسل إليهم الرسل والأنبياء وأنزل عليهم الكتب. فلم تكن العبادة لله عز وجل محل اجتهاد عابد من العباد، وإنما العبادة لله أمر توقيفي، لأن المرء لو عبد الله تعالى بشيء من عنده لم يكن له فيه نص فقد خرج عن حد الشرع، وهذا هو حد الابتداع. أن تبتدع شيئا من عندك تتقرب به إلى الله تعالى لم يكن لك فيه دليل ولا نص. فإن الله تبارك وتعالى لما خلق الخلق أرسل فضلا منه ورحمة إليهم الرسل، فأول رسول أرسله هو نوح عليه السلام، فإن آدم كان نبيا، ومن بعده أرسل نوح رسولا. وأما نوح عليه السلام فإنه مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم بشتى الوسائل والطرق والسبل، ولكن الله تعالى ما أراد لهم إرادة كونية الهداية والنور، لأنهم قاموا على كفرهم. رغم أن نوحا بذل النصيحة أيما بذل لهم، ولكنهم كذبوا وأعرضوا بل رموه بالضلال. فقال نوح عليه السلام يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وخص الله تبارك وتعالى في كتابه سورة كاملة لما كان من قوم نوح مع نبيهم ورسولهم، فقال الله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. هذه مهمتكم، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، لو كنتم تعلمون. قال نوح: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، أي وضعوها على أعينهم حتى لا يرونه ولا يسمعون كلامه. وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا حتى لقنهم ما يقولون، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدركم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ثم ظل نوح على مدار السورة وغيرها يذكرهم بنعم الله وآلائه عليهم، ولكنهم أعرضوا وكذبوا حتى مل منهم نوح ولم يألفهم، فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا خذهم كما أخذت أسلافهم ممن عاند وكذب. قال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وفي سورة هود يقول نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فانظروا إلى هذا النبي العظيم، ما ترك نصيحة بالليل والنهار ولا سرا ولا علنا إلا وقد بذلها خير البذل لأمته، ولكنهم أعرضوا وتنكبوا الطريق فاستحقوا العذاب من الله تبارك وتعالى. وهذا شعيب عليه السلام لما كذبه قومه كذلك أنزل الله تبارك وتعالى عليهم العذاب. وأما شعيب فتولى عنهم وقال: يا قوم إني رسول الله إليكم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. فهذا شعيب لم يقصر في النصيحة كذلك، ولذلك لما أعرضوا عنه قال: فكيف آسى على قوم الكافرين، كيف أحزن عليكم، اذهبوا إلى حيث شئتم إلى النار وبئس المصير لأنكم لم تقبلوا النصح. وهذا صالح عليه السلام بذل النصح لأمته ولكنهم أعرضوا وعقروا الناقة عصيانا لله عز وجل. وأما صالح فإنه أعرض عنهم وقال: لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فكل نبي من الأنبياء إنما نصح لأمته ولم يقبضه الله تبارك وتعالى إلا بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لأمته خير نصيحة. وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لم يمت ولم يرفع ولم يقبض إلى ربه إلا بعد أن أدى النصيحة لهذه الأمة، وإلا بعد أن أكمل الله تبارك وتعالى هذه الشريعة ورضي الله تعالى لنا النعمة خير رضا. ولكن هذه الأمة وإن كانت متبعة بأقوالها إلا أنها أعرضت وكذبت واتهمت بأعمالها وأفعالها. وإلا فما قولكم في القائل الذي يقول: هل تريدون أن ترجعوا بنا إلى العصر الحجري؟ هل تريدون أن ترجعوا بنا إلى عصر رعاية الأغنام؟ هل تريدون أن ترجعوا بنا إلى ما كان عليه البدو في باديتهم؟ إنما نحن في حضر، وإنما نحن في قرن التقدم والحضارة. إن الرد عليهم أن التقدم والحضارة إنما هو في اتباع الأنبياء والمرسلين، لا في اتباع عقولكم ولا أهوائكم ومشاربكم. فإن هذه الحضارة لا بد وأن تزول في يوم من الأيام حتى يرجع الناس رغم أنوثهم إلى ما كان عليه رعاة الأغنام، وعليهم تقوم الساعة. وعليهم تقوم الساعة أيها الإخوة الكرام، إن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى نصح لهذه الأمة، وكذلك كلف من أتى بعده بأن يكون ناصحا لهذه الأمة. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أعظم ركن في هذا الدين وأعظم فرض في هذا الدين فيما رواه مسلم من حديث تميم الداري أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فانظروا إلى هذا الحديث، فقد شمل الدين كله وعم وأحسن عموم. وفي هذا الحديث بيان أن النصيحة أعظم ركن، أن النصيحة أعظم ركن في الإسلام، لأن كل مسلم مكلف بها. وانظروا إلى قوله: الدين النصيحة، كأنه أراد أن يقول إن ذات الدين هي النصيحة، وإن النصيحة هي الدين بأمته، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. لا يعني ذلك أن الفرض الوحيد في الحج هو الوقوف بعرفة، ولكنه أعظم فرض، ولذلك خصه بالذكر، قال: الحج عرفة. وإن من فاته عرفة فقد فاته الحج كله، وإن من وقف بعرفة قصر فيما فرط فيه بذبح الهدي. وأما الدين فإنه النصيحة كلها. وانظر إلى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما، وهو المعروف بحديث جبريل الطويل، أنه طلع عليهم رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤدي الزكاة، وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأنه من عادة السائل أن يكون جاهلا، فكيف يصدق جواب المجيب؟ وهذا يدل على أنه ليس جاهلا، وهذا معلوم مقرر في طلب العلم، يجوز للعالم أن يطرح المسألة على صاحب المجلس حتى يعلم الجاهل. فقال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنا وأنت فيها سواء، لا يعلمها أحد من الخلق، إنما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمها. قال: فأخبرني عن أماراتها، عن أشرافها، عن مقدماتها التي تظهر قبلها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فلبث مليا ثم انطلق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ردوه عليه. فطفق القوم ليردوه فلم يجدوا شيئا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وفي رواية: يعلمكم دينكم. فانظر إلى هذا الحديث، فقد سمى الإسلام وسمى الإيمان والإحسان وأشراط الساعة، سماه دينا، سماه دينا. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، يدل على أن النصيحة لازمة في الإسلام والإيمان وأشراط الساعة والإحسان. والإحسان وهو أن تعبد الله تبارك وتعالى كأنك أنت الذي تراه، فإن كان ذلك محال في الدنيا ووارد لأهل الإيمان في الآخرة وثابت لهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وكان جالسا مع قومه في ليلة مقمرة فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته؟ قالوا نعم يا رسول الله. وهذا رد على سؤالهم هل نرى ربنا يا رسول الله؟ قال وهل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه سحاب؟ قالوا لا. قال إنكم ترون إنكم يا أهل الإيمان ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون لا يحصل لكم ضيم ولا شك في رؤيته كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وأما أهل الكفر والعناد والجحود فإنهم يحال بينهم وبين رؤية المولى تبارك وتعالى عقوبة لهم. فقوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، والنصيحة كلمة جامعة معناها حيادة الحظ وإرادة الخير للمنصوح له من جهة الناصح، بمعنى أن يبذل الناصح وسعه وجهده في نصح المنصوح حتى يعلم الخير ويجتنب الشر، وكذلك فعل الأنبياء والمرسلون صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين لأممهم. والنصيحة كلمة لا ترجمة لها في أي لغة من لغات العالم، لأن في الشرع كلمات ومصطلحات لا ترجمة حرفية لها من لفظها، ككلمة البركة وكلمة الفلاح وكلمة النصيحة وغيرها من الكلمات لا ترجمة لها. فإن من أراد أن يترجم كلمة النصيحة في أي لغة من لغات العالم لا بد أن يستوعب ذلك سطرا أو سطرين حتى يؤدي معنى قريبا من معنى كلمة النصيحة، ولا يكون كذلك. وانظروا إلى جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت، والنصح لكل مسلم. وفي رواية أخرى عند مسلم أيضا من حديث جرير أنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فمبدأ النصح لأهل الإسلام كانت عليه البيعة لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، فأمر عظيم وأمر جلل أن يتناصح المسلمون فيما بينهم بذكر عيوبهم ثم مدحهم بما يستحقونه من مدح دون زيادة ولا نقص، إذا أمنت عليهم الفتنة بأن يغتروا بالمدح. والنبي عليه الصلاة والسلام قد مدح بعض أصحابه ولم يمدح آخرين، فقد مدح أبا بكر ومدح عمر ومدح عثمان ومدح معاذا وغيرهم من الصحابة، لأنهم لا يغترون بهذا المدح ولا يخاف عليهم منه. وأما من خيف عليه أن يمدح في وجهه فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأنه إذا رأيتم المداحين فأحسوا في وجوههم التراب. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا مدح واحد في وجهه حس التراب في وجهه حقيقة، وهذا محمول على ورعه وتقواه، وإلا فهو أكثر الصحابة لزوما لآثار النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يخاف عليه الفتنة ولا يخاف عليه الاغترار بالمدح، وإنما فعل ذلك حفاظا على قلبه فيما بينه وبين الله تعالى. فانظروا أيها الإخوة الكرام، النصيحة أمر لازم. وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا استنصحك
واذا طلب منك النصيحة فانصح له، واذا عاطس فحمد الله فشمته، اي تقل له يرحمك الله. اذا عطس فقال الحمد لله فشمته، اي فقل له يرحمك الله. ويرد عليك بما علمه النبي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله يرحمك الله، فيقول له يهديك الله ويصلح بالك، او يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. واذا مرض فعده، واذا مات فاتبعه. فموت الشاهد من هذا الحديث، واذا استنصحك فانصح له، اي فابذل له النصيحة مريدا للخير لا مريدا للشر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: المستشار مؤتمن، ومن اشار على اخيه بشيء وهو يعلم ان الرشد في غيره فقد خانه، فقد خانه. ومعظم الأمة وقعت في الخيانة، وقعت في الخيانة، وارتكبت ما ركبه اعداء الأمم، اعداء الرسل والانبياء من قبل نبينا ومن بعده. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: مناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، وأن تعتصموا بالله ولا تشركوا به أحدا. مناصحة ولاة الأمر. وفي الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصيحة إلا لم يدخل الجنة، إلا لم يدخل الجنة، لأنه غاشت لرعيته وغاشت لأمته. وهذا للأمراء والعلماء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله يرضى لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فالنصيحة أمر لازم، ولا قيام لأهل الإسلام إلا بها، وإنما هي جزء من الواجب الأعظم الذي رتب الله تبارك وتعالى عليه خيرية هذه الأمة. فقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأخر الإيمان وقدم عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه السياج الذي يحيط بالإيمان ويحافظ عليه. لو أن المؤمنين فيما بينهم لم يتناصحوا لابد أن ينقص إيمانهم، لأن الرجل يرى العيب في أخيه ولا يدل على الخير ولا ينبه إلى موطن الخطر. وكل عيب ينزل به الإيمان كما أن كل خير يزداد به الإيمان. فتصور لو أن المسلمين أجمعوا على أن لا يتناصحوا فيما بينهم، لا كبار ولا صغار، ولا رجال ولا نساء، ولا حكام ولا محكومين، كيف يكون الحال حينئذ؟ إنها أمة تضرب في أطلاب الضلالة إذا أجمعوا على ذلك. ومعاذ الله أن تجمع الأمة على أمر يخالف كتاب ربها وسنة نبيها، معاذ الله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في صحيح سنته أن هذه الأمة لا تجتمع على الضلال أبدا، أي في مجموعها لا يمكن أن يخفى عليها الحق ولا أن يعم فيها الباطل حتى لا يجد هذا الباطل من يرده. ونصوص كثيرة أخرى، ولكننا لابد أن نرجع إلى أصل حديثنا وعمدة كلامنا، وهو حديث تميم الداري: الدين نصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ استذكار وبيان. لأن الأمر مستغلق. قال لله، وهل يحتاج ربنا إلى نصيحة؟ هل يحتاج الله تبارك وتعالى إلى نصيحة عبد من عباده؟ حاشا لله أن يكون الذي في ذهنك. أما الله تبارك وتعالى قد كلفك بأن تكون ناصحا له، بمعنى مخلصا له، فالنصيحة هنا في جنب الله تبارك وتعالى بمعنى الإخلاص، كما تقول أنت: نصحت العسل إذا صفيته من الشمع، إذا صفيته من الشمع. فإن النصيحة في شأن الله تبارك وتعالى تعني الإخلاص. الإخلاص لماذا؟ والإخلاص بماذا؟ الإخلاص لله تبارك وتعالى، وهي النصيحة في الحديث، تعني أن تعبد الله تبارك وتعالى ولا تشرك به شيئا. هذه النصيحة لله، أن تعبد الله تبارك وتعالى بما أمر، وأن تنتهي عما نهاك عنه. فإن كنت كذلك فأنت ناصح لله تبارك وتعالى. وأعظم ركن وأوجب الواجبات على العباد وهو توحيد الله تبارك وتعالى، كما في الصحيح وغيره أن معاذ بن جبل رجف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سكت وسار ساعة: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العبيد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. ثم سار ساعة وقال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العبيد؟ فعل ذلك ثلاثا ليجمع حواس معاذ كلها، لأن الأمر ثقيل، وأن الأمر عظيم، وأن المهمة خطيرة، وهي التي لأجلها خلق معاذ وغيره. قال: يا معاذ بن جبل، حق الله على العبيد أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئا، وفي رواية أن يوحدوه. يا معاذ بن جبل، أتدري ما حق العبيد على الله؟ وهل على الله حق لخلقه؟ إن هذا الواجب الذي أوجب في حق الله، وهذا الحق الذي ثبت عند الله، الذي أوجبه على نفسه هو الله تعالى، هو الله تعالى فضلا منه ونعمة، وليس واجبا في مقابل حق. وإلا فلو أن أعمال العباد بأسرها وزنت في مقابل نعمة واحدة من نعم الله عليهم لطاشت عبادتهم. ولكن الله تعالى تفضل علينا بأن أمرنا بعبادته والإخلاص فيها في مقابل الجنة، في مقابل الجنة التي خلقها لأهل الطاعة، وقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، وخلق النار لأهل النار للعصاة والكافرين والملاحدة، وقال: يا أهل النار خلود بلا موت، خلود بلا موت. فإن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وقد دخل الجنة نبينا عليه الصلاة والسلام ورأى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد اطلع في النار فرأى أهلها ورأى أكثر أهلها النساء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام واعظا لهن: اتقين الله يا معشر النساء، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة جزلة عاقرة وقالت: لما يا رسول الله؟ لما؟ قال: لأنكن تكسرن اللعن وتكفرن العشير، يحسن الرجل الظهر كله إليكن، فإذا ما بدا منه في يوم من شيء قلتن ما رأينا منك خيرا قط. كفران للنار وكفران للأسرة استوجب دخول النار. فاتقين الله يا معشر النساء. يا معاذ بن جبل، أتدري ما حق العبيد على الله؟ إذا هم فعلوا ذلك شرط، أي إذا عبدوا الله ولم يشركوا به شيئا في الحق الأول والواجب الأول. قلت الله ورسوله أعلم. قال حقهم على الله إذا هم فعلوا ذلك ألا يعذبهم، ألا يعذبهم، أن يدخلهم الجنة في رواية أخرى. فالأنبياء والمرسلون هم أعظم الخلق جميعا، قاموا لله تبارك وتعالى بالنصيحة، أي بالإخلاص في العبادة وتوحيد حق التوحيد، لم يخالطه شك ولا ريب، كما لم يخالطه شرك ولا ظلم. ومن بعدهم أصحابهم وحواريهم، لأنهم تربوا على أيدي أنبيائهم ورسلهم، فقاموا لله تبارك وتعالى بالنصيحة. ومن بعدهم أتباعهم، وخاصة أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا ابن عباس رضي الله عنه، وإن يريد أن أتغاضى عن عبادة ابن عباس وخوفي من الله ورجائي في الله الذي مات عنه النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير في السن، كما مات عن عائشة خير الصحابيات وخير النساء وخير العالمات، ولكني أذكر مثلا ممن تربى في حجر عبد الله بن عباس وفي حجر أنس بن مالك، أبو قلابة الجرمي عبد الله بن زيد البصري رحمه الله تعالى، يقول عنه ابن عباس لو كان هذا في الصحابة لكان علما، لكان علما، وقال لو رآه النبي عليه الصلاة والسلام لا حبه وقربه. أخرج ابن حبان في كتاب الثقات في أول الجزء الخامس في ترجمة عبد الله بن زيد الجرمي أبي قلابة البصري من طريق الأوزاعي، قال حدثنا عبد الله بن محمد قال بينما نحن مرابطون ذات يوم، أي في ثغرة الجهاد، إذ نزلت واديا وبهذا الوادي خيمة، فدخلتها وإذا فيها رجل قد فقد يداه ورجلاه وثقل سمعه وبصره ولم يكن له من جوارحه إلا لسان، إلا لسان، فقد كل شيء في بدنه ولم يبق له إلا لسان. فسمعته يقول اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به نعمك علي، وأن أشكرك على ما تفضلت به علي وفضلتني على كثير من خلقك تفضيلا. فقلت في نفسي لا أسألن هذا الرجل بعد أن فقد كل هذا وسمعت منه ما سمعت أفهم أم علم أم إلهام، هذا كلام عظيم. فقلت يا عبد الله إني سمعتك تقول كيت وكيت، وقد رأيت ما نزل بك، أفهم أم علم أم إلهام؟ فقال عبد الله بن زيد الجرمي والله لو أن الله تعالى أرسل علي السماء نارا فأحرقتني، وأرسل علي الجبال أوتادا فدكتني، وأرسل علي الأرض فبلعتني، ما أديت شكر الله تبارك وتعالى، ما أديت شكره. قال فأي نعمة أنعم بها عليك تحمد عليها، وأي فضل خصك به تريد أن تشكره عليها؟ فقال إن الله تبارك وتعالى جعل لي لسانا ذاكرا أذكره به وأحيا قلبي، وأحيا قلبي في جوار قلوب كثيرة قد ماتت. وانظروا إلى هذا الرجل، أخذ عنه الزهد والورع إمام أهل البصرة في زمانه الحسن البصري، وهو أكثر شهرة منه مع أن الجرمي أكثر جهدا وعبادة من البصري. قال عبد الله بن زيد الجرمي: ولكن يا عبد الله، كونك نزلت بي فإن لي إليك حاجة. قال: قل. فوالله ما مشى عبد في حاجة عبد خير من ممن مشى في حاجتك، مرني. قال: إنه كان معي بني لي، ابني، ففقدته منذ 3 أيام، وكان يوضيني إذا صليت، ويطعمني إذا جعت، ويسقيني إذا عطشت، فابحث لي عنه يرحمك الله. قال عبد الله بن محمد: فنزلت فإذا بي بين كثبان من الرمل، فرأيت الغلام وقد افترسه 7 فأكل لحمه ولم يبق إلا العظم. فرجعت إلى الرجل وقلت: إن لي وجه رقيق، فماذا أقول لهذا الرجل؟ وبينما أنا في الطريق إذ خطر على قلبي ذكر أيوب عليه السلام، فدخلت على الرجل فقلت: يا عبد الله، أيهما أقرب إلى الله تبارك وتعالى، أنت أم أيوب عليه السلام؟ قال: بل أيوب. قلت: أيهما أكرم على الله، أنت أم أيوب عليه السلام؟ قال: بل أيوب عليه السلام. قلت: أترى ما نزل به من البلاء حتى فقد ماله وأهله وولده؟ قال: نعم. قال: فماذا وجده ربه؟ قال: صابرا شاكرا محتسبا. قلت: وهل ترى أن الأمر وقف عند هذا؟ قال: هات ما عندك. قلت: أترى أن الله تبارك وتعالى أنزل به من البلاء ما جعل قومه وأهل بيته يستوحشون منه، أي يفرون منه؟ فقال: نعم. قال: ماذا وجده ربه؟ قال: صابرا شاكرا محتسبا. قلت: أنت أكرم على الله أم هو؟ قال: بل هو. قلت: والأمر لم يتوقف عند هذا حتى جعله الله تعالى غرضا لكل مار، لكل مار أي لكل من مر عليه يذبره بنظره ويتكلم عنه وفيه. فقال: يا عبد الله، أوجز يرحمك الله، أوجز، ماذا تريد أن تقول؟ قال: إنك كلفتني أن أبحث لك عن ذلك الغلام، وإني رأيته بين كثبان الرمل وقد افترسه 7 فأكل لحمه ولم يبق إلا العظم. قال: الحمد لله. قال: الحمد لله الذي لم يجعل من ذريتي من يعصيه. ثم شهق شهقة فماتها. قلت: إن لله وإن إليه راجعهم. عظمت مصيبتي، عظمت مصيبتي، ماذا أفعل الآن؟ قال: ولم أملك له نفعا ولا ضرا، فخلعت ثوبي وسديته به، أي وغطيته به، وإذا بأربعة من قطاع الطريق قد هجموا علي. فلما رأوا ما نزل بي قالوا: ما قصتك وما قصة ذلك الرجل؟ من هذا؟ قال: لا أعلمه ولا أدري، إن القصة كيت وكيت. قالوا: اكشف عنه الثوب لعلنا نعرفه. فلما كشف الثوب أقبلوا عليه يقبلونه بين عينيه، ويقبلون يديه، ويقبلون رجليه، وثابوا إلى الله جميعا، وقالوا: هذا إمام أهل البصرة، بل هذا إمام الدنيا، بل هذا إمام الدنيا، وزاهد العباد، وإمام المتقين، عبد الله بن زيد الجرمي. عبد الله بن زيد الجرمي الذي كان إذا دعا الله أجابه، وإذا سأل الله تعالى أعطاه. قال: فغسلناه وكفناه وصلينا عليه، ثم رجعت إلى رباطي، فلما جن علي الليل نمت، فرأيت فيما يرى النائم ذلك الرجل الذي قبرناه، فقلت: يا عبد الله، ألست صاحبي؟ ألست الذي رأيتك بالأمس؟ قال: بلى. قال: ما فعل بك ربك؟
فتلا قول الله عز وجل: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هذا الذي كفأه به ربه. قال: وبما نلت هذا؟ قال: بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء وطاعة الله في السر والعلانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فالنصيحة لله تبارك وتعالى أيها الإخوة الكرام أن تتوجهوا بقلوبكم وجوارحكم إليه سبحانه، وأن تتضرعوا إليه بالليل والنهار، وأن تخشوا حق خشيته في السر والعلن، وأن تجأروا إليه بأن يكشف عن هذه الأمة البلاء. أما النصيحة للنبي، أما النصيحة لكتابه، النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى، فهي أن تؤمن بأن هذا الكتاب أعظم كتاب أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله، وأنه كلام الله تبارك وتعالى، منه بدأ وإليه يعود، وأنه ليس مخلوقا، وأن كلام الله ليس مخلوقا، لأن كل مخلوق مربوب، وكل مربوب حادث، وكل حادث إلى زوال وفناء، وحاشا لأسماء الله وصفاته أن تكون مخلوقة، أن تكون مخلوقة، فإن صفات الله تبارك وتعالى وأسماءه لازمتان له، فإن الله تبارك وتعالى اسمه الرزاق قبل أن يخلق الخلق، فلم يستحق أن يكون رازقا بعد أن رزق، ولكنه موصوف بالرزاق ومسمى بالرزاق قبل أن يرزق وقبل أن يخلق الخلق، لأن صفة الله تبارك وتعالى واسم الله تبارك وتعالى أزلي أبدي، بلا أول، بلا أول ولا نهاية. أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته لازمة له، فكما أن الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر، فكذلك استحق هذه الأسماء في أوليته ولا آخر لها، لأنها لازمة لا تفنى. وإن من قال بأن كلام الله أي هذا القرآن الذي بين يديك مخلوق، لا بد لزاما أن يقول إنه يفنى، وهذا الذي قاله المعتزلة، وهي شر مقولة أحدثت في القرن الثالث الهجري في دولة العباسيين، ولكن الله تبارك وتعالى قيد لها ذلك الجبل الفذ والجبل الشامخ أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه، فثبت هذه الأمة على عقيدة نبيها في أسماء الله وصفاته، وقال: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال بأنه مخلوق فقد كفر. وأما السلاطين والحكام في ذلك الزمان فكانوا على عقيدة أخرى، غرهم بذلك عالم السوء أحمد بن أبي دواد الذي صور لهم وزين لهم الباطل وقال: القرآن شيء والله تبارك وتعالى خالق كل شيء، ودعا أحمد للمناظرة بين يدي الحاكم وقال: يا أحمد بن حنبل، أليس الله قال الله خالق كل شيء؟ قال: بلى. قال: أوليس القرآن شيء؟ قال أحمد: بلى. قال: إذن كل شيء هالك إلا وجهه. قال أحمد بن حنبل: يا ابن أبي داود، أوليس الله خالق كل شيء؟ قال: بلى. قال: يا ابن أبي داود، أوليس الله تعالى قال: تدمر كل شيء بأمر ربها؟ قال: بلى. قال: هل تعتقد أن الله يدمر هذا القرآن؟ فسكت ابن أبي دؤاد ولم يعره جوابا، فكان النصر لعقيدة أهل السنة والجماعة. ونصع أحمد بن حنبل رضي الله عنه لهذه الأمة بأسرها، لا أقول في القرن الثالث، ولكن إلى قيام الساعة في أصل عقيدتها. ولذلك أشفق عليه بعض أهل زمانه من الصلحاء وقال: يا أحمد، إننا
تهلك الأمة بأسرها.
أموت أنا ولا تموت الأمة بأسرها، إنما أنا رجل وهذه أمة. فلو أني قلت بقول المعتزلة لظلت الأمة بأسرها إلى قيام الساعة، وكان ذلك محل خلاف حتى أنت أهل السنة والجماعة من بعده. ولكن أحمد قيده الله وأيده الله لهذه الفتنة فسقط لها في مهدها، وعملت الأمة بعقيدة نبيها وأصحاب نبيها والأئمة المتبوعين وعلى رأسهم أحمد بن حنبل إلى قيام الساعة. قال أحمد: انظروا إلى هذه المحاضر، إنها وقفت لتكتب ما أقول. قال في جوزي: وكانوا يقدرون بألفي ألف، يعني باثنين مليون. اثنين مليون مسلم اجتمعوا ليروا نتيجة المناظرة. هل يخضع احمد لأمر السلطان وينحرف عن عقيدة نبيه ام لا؟ هل يختار احمد نفسه ويهلك الامة ام يبقي الامة واهلك هو؟ فنصح احمد لهذه الامة، نصح لهذه الامة برها وفاترها، مؤمنها وفاسقها، كبيرها وصغيرها، رجالها ونسائها، وهو رجل واحد. وهو رجل واحد لم يترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في وقت احتاجت اليه فيه الامة. وهذا من النصيحة لكتاب الله، ان تؤمن انه كلام الله، منه بدأ واليه يعود سبحانه وتعالى، وان تؤمن ان هذا الكتاب الذي بين يديك هو كتاب المؤمن والمسيطر والقادر والناسخ لجميع الكتب السابقة. فليس لأحد الآن أن يقول أنا تابع لصالح أو لشعيب أو لهود أو لصالح، أو أن يقول أنا تابع لموسى وهو نبي أرسل الله، ولا تابع لعيسى وهو نبي أرسل الله. إن هؤلاء جميعا كفار، لأنه ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام وجب على كل الخلق أجمعين أن يتبعوا نبينا محمد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن موسى: والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وقال في شأن عيسى عليه السلام بعد أن رفع الله تعالى إليه: فهو حي عند ربي حياة لا يعلمها إلا مولاه وسيده، سينزل في آخر الزمان يكسر الصليب ويقتل الخنزير. وهو شعار النصارى، يتبرأ منهم بل يقاتلهم عند باب لد عند مقتل المسيح الدجال. فإن من تشبث بعيسى الآن أو تشبث بموسى فليعلم أن موسى بريء منه، وليعلم أن عيسى بريء منه، وليعلم أنه لا دين له ولا حظ له لا في الدنيا ولا في الآخرة. فليهنى باله أنه من أهل النار إن لم يؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الدين نصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن به وأن تعظمه وأن تشرفه وأن تنصره أن تنصر سنته وتميز بين صحيحها وسقيمها إن كنت من أهل العلم، وأن تدعو إليها وإلى التمسك بها، وأن تذب عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ثم أن تحب ما أحب الله ورسوله وأن تبغض ما أبغض الله ورسوله. فهذا من الإخلاص لله وللرسول، بل ومن الإخلاص للكتاب. أن تقدم محاب الله ومحاب رسوله على كل محبوب، على هواك وعلى نفسك وعلى الشيطان. أن تأتمر بأوامر النبي عليه الصلاة والسلام وأن تنتهي بنواهيه. يا عبد الله، إن كنت كذلك فاعلم أنك ناصح لله ولكتابه ولرسوله، وإن كنت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. والنصيحة فيها كلام كثير، ولكني أخشى الإطالة، فأقول
النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فما هي النصيحة لأئمة المسلمين؟ بل ومنهم أئمة المسلمين. أئمة المسلمين بالدرجة الأولى هم علماؤهم وولاة أمورهم. وفي الجملة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.